بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة، يسعدها ويسرها أن تقدم لكم الدعاء وأثر لفضيلة الشيخ إبراهيم الحارث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونهجر من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته وواصل على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يقول ربكم جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة في الله، أخرج الإمام السبكي في طبقات الشافعية عن الفضل بن الربيع حاجب هارون الرشيد قال: دخلت على هارون الرشيد فإذا بين يديه حزمة سيوف وأنواع من صنوف التعذيب، فلما رآني قال: يا فضل، فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال علي بهذا الحجازي، يعني الإمام الشافعي. قال الفضل: فقلت في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب الرجل. قال: فأتيت الشافعي فقلت له: أجب أمير المؤمنين. فقال: أصلي ركعتين. فقلت: صلي. قال: فصلى ثم ركب بغلة له، فسرنا معه إلى دار الرشيد. فلما دخلنا إلى الدهليز حرك الشافعي شفتيه، فلما وصلنا عند أمير المؤمنين وكلنا يخشى عليه سطوة الأمير، قال: فلم نلبث إلا وأمير المؤمنين يقوم إلى الشافعي ويجلسه على كرسيه ويجلس بين يديه ويحادثه ويضاحكه، وخاصة أمير المؤمنين ينظرون إلى الأمر وإلى الحدث وقد علاهم العجب والدهشة. ثم استأذن الشافعي وهم بالانصراف، فقال أمير المؤمنين: احمل بين يديه الهدايا يا فضل. قال: فحملت ذلك، فلما خرجنا أمسكت بالشافعي فقلت له: أسألك بالذي صيَّر غضبه عليك رضا، إلا ما أخبرتني ماذا قلت وأنت تدخل عليه؟ فقال رحمه الله: قلت: لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وببركة طهارتك وبعظمة جلالك من كل عاهة وآفة وطارق الجن والإنس، إلا طارقًا يطرقني بخيرٍ يا أرحم الراحمين. اللهم بك ملاذي وفيك ألوذ، وبك غياثي وفيك أغوث، يا من ذلَّت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة. اللهم ذكرك، اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونومي وقراري، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم اضرب علي سرادقات حفظك وقني رعبي بخير منك يا رحمن. يقول الفضل: فكتبتها. فكان الرشيد كلما غضب علي ذكرتها فيسكن غضبه، وذلك مما أدركت من بركة الشافعي. أيها الإخوة في الله، لقد أدرك الصالحون أن المفزع بعد الإيمان هو الدعاء، السلاح الذي يستدفع به البلاء ويرد به شر القضاء. وهل من شيء أكرم على الله من الدعاء؟ كيف والله سبحانه يحب ذلك من عبده، يحبه وهو منطرح بين يديه يتوجه إليه بالشكوى؟ أليس الله هو الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ أيها الإخوة، لقد طغت الماديات على الكثير من الناس اليوم، فتنكروا لربهم ووهنت صلتهم بالله، وقصروا نظرهم وأمورهم على الأسباب وحدها، وكأنهم لا يعلمون أن الله يدبر فوق تدبيرهم، وأن من وراء أسبابهم أمرًا وتأثيرًا يجريه ربهم جل وعلا. نسوا الله فنسيهم، وعاشوا حياةً ضنكًا يسودها القلق والاضطراب والهلع والخوف والأمراض. كلما ضعفت الصلة بالله نسي الناس الدواء الصحيح لكل مشاكلهم ولكل همومهم ولكل شؤونهم الصغير منها والكبير. يقول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. ويقول مطرف بن عبد الله: تفكرت في جماع الخير، فإذا الخير كثرة الصيام والصلاة وغيرها، وكل ذلك بيد الله، وأنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيستجيب، فإذا جماع الخير الدعاء. لذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. أيها الإخوة، روى الأئمة ابن عدي وابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته عجوز عمياء مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ، فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة، فمرض أياماً ثم قبض، فغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتجهيزه. قال: فلما أردنا أن نغسله قال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، ائت أمه فأعلمها. قال رضي الله عنه: فأعلمناها. فجاءت أمه حتى جلست عند قدميه، فأخذت بهما، ثم قالت: ما تبني؟ فقلنا: نعم. فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت إليك طوعا، وخلعت الأوثان زهدا، وخرجت إليك رغبة، اللهم لا تشمت بي عبدة الأوثان، ولا تحملني في هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحمله. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله من قضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه، وعاش حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقبضت أمه رضي الله عنهما. هكذا جاءت القصة كما رواها الأئمة، والله أعلم. وما ذلك على الله بعزيز. يقول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. وكان المسلمون إذا اشتدت رحى الحرب قالوا: يا براء أقسم على ربك، فيقول: يا رب أقسمت عليك لما نصرتنا عليهم. فينصرهم الله ويستجيب لقسمه، حتى كان اليوم الذي استشهد فيه فقالوا: أقسم على ربك يا براء، فقال: أقسمت عليك يا رب لما نصرتنا عليهم وألحقتني بنبيك شهيدا. فقتل رضي الله عنه شهيدا في تلك المعركة. أيها الإخوة، إن التضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من أعظم عرى الإيمان، وبرهان ذلك الدعاء والإلحاح في السؤال حتى يدعو الإنسان كدعاء الغرقى الذين لا أمل لهم إلا في رحمة الله. ولربما قال قائل: كم دعونا وكم نجتهد في الدعاء فلا نرى إجابة لدعائنا، نستسقي فلا نسقى، ونستغيث فلا نغاث، ونستنصر فلا ننصر. ونسي هذا وأمثاله أن هناك موانع لإجابة الدعاء أوجدها الإنسان لنفسه وصنعها بيديه، أبعدته عن الله ومنعته من بركة إجابة الدعاء. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا بد من الاستجابة لله لكي يتحقق الدعاء. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. ويقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني يلح في الدعاء على الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فالآية تصور حال الإنسان في وقت الشدة، يدعو وهو مضطجع وقاعد وقائم ويلح ويكثر في الدعاء، فإذا كشف الله عنه الضر نسي كل ذلك وعاد إلى ما كان عليه من الغفلة عن الله جل وعلا. فإذا وقع في بلاء آخر عاد إلى الدعاء والإلحاح. جاء في بعض الكتب أن موسى عليه السلام رأى رجلاً يدعو فقال: يا رب هذا عبدك دعاك وأنت أرحم الراحمين. فقال: يا موسى لو دعاني حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي، أي حتى يقوم بحقوق الله، حتى يجتنب المنكرات. قال بعض السلف: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وجاء في الحديث المشهور خبر ذلك الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ينادي: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الرجل الذي اجتمعت فيه آداب الدعاء كلها: السفر، الإلحاح في الدعاء، رفع اليدين إلى السماء في حالة من الاضطرار والكرب والهم والغم، أشعث أغبر محتاج، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمثل هذا بالله عليكم؟ والحرام يجلله من رأسه حتى قدميه والعياذ بالله. ولما قام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملاً 40 يوماً، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. ومن أعظم موانع الدعاء أيها الإخوة ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وانظروا إلى الواقع لتعرفوا مصداق هذا الحديث، إنها الصفة التي توشك أن تكون عنواناً لهذا الزمان، صفة بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يرون المنكر فلا يحرك أحدهم ساكن، لا يتمعر له وجه ولا يتحرك له لسان. وليس هذا حال المؤمنين أبدا. أين منا قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحين يفقد المجتمع الإسلامي هذه الصفة المميزة فسوف يستشري الفساد، وسوف يعم الأرض فيدعو الناس فلا يستجيب الله لهم، ويهونون عليه فلا يلقي لهم بالا. أيها الإخوة، إن واحدا من هذه الموانع يمنع الإجابة، يمنع الإجابة بمفرده، فكيف لو اجتمعت والعياذ بالله؟ أنى يستجيب الله لنا؟ أيها الإخوة، إن الشعور بالحرمان من فضل الله الكبير ومن رحمته الواسعة شعور يملأ النفس بالألم ويملأ القلب بالأسى. كيف لا يكون ذلك كذلك عندما تشعر أنك تملك باباً مفتوحاً لا يستطيع أحد أن يغلقه مهما على شأنه ومهما عظم سلطانه، فتأتي أنت بنفسك لتغلق ذلك الباب ولتسد ذلك الطريق المشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا مد الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. بل يقول عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثل ذلك ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل: إذا نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. فأكثر يا أخي من الدعاء، وألح على الله بالدعاء، واستغث به في كل أمورك في صغيرها وكبيرها. لا تدع شيئاً إلا وتلح على الله بالدعاء فيه، فإن الله يحب ذلك ويفرح به. وكان بعض السلف يدعو الله حتى في حبل نعله وفي ملح طعامه تأكيداً على شدة الحاجة إلى الله والتوجه إليه في كل شأن من الشؤون. وليتنا ندعو الله في شأن أمتنا المسكينة وفي شأن حالها المحزن، عسى الله أن يغير ما بها من سوء حال وذلة وضياع وهوان. وعلى قدر الحاجة إلى العمل والجهاد، على قدر الحاجة إلى الدعاء، خاصة حين يقف المسلم حائراً عاجزاً أمام الأحداث التي تعصف به وتأتيه وهو لا يستطيع أن يصنع لها شيئاً، ولا يملك إلا أن يتحسر وأن يصيبه الكمد والغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا يجب أن ندعو لكل مسلم، لكل مسلم مظلوم، لكل مسلم مضطهد، لكل مسلم مقهور. إذا بلغك يا أخي أن هناك مسلماً في أقصى الدنيا يجاهد في سبيل الله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، فادعُ الله ولا تفتر. إذا بلغك يا أخي أن مسلماً أسيراً أو مسجوناً هنا أو هناك، فارفع يديك إلى الله واطلب من الله أن يفك أسره وأن يكشف كربه. إذا علمت أن مسلماً مطارداً أو مطلوباً ظلماً وعدواناً وجوراً، فاجأر إلى الله أن يحفظه من كل سوء ومن كل مكروه، وأن ينكل بعدوه، وأن يفشل له مخططه. ادعو الله ولا تعجز ولا تضعف ولا تهن ولا تحزن، واعلم أن لك رباً يسمع الدعاء ويجيب المضطر، فأكثر ولا تضعف. أيها الإخوة، يقول ربكم جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فادعوا الله يا عباد الله بما في نفوسكم، ولا تيأسوا من روح الله، وجددوا التوبة والعهد مع الله يستجيب الله لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فرأى رجلاً من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة. فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. فعليكم بالدعاء، والتزموا آدابه المعروفة من حضور القلب وخلو البال من المشاغل وكثرة الدعاء والإلحاح والتضرع والتكرار، واختيار الأوقات الفاضلة كجوف الليل وأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وغيرها، مع حالة من الانكسار والخضوع ورفع اليدين، والالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ الدعاء المختلفة. ويستحسن البدء والاختتام في الدعاء بالثناء على الله جل وعلا وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك من الخير العظيم ما فيه، فإن دعا المسلم وعمل بآداب الدعاء واقتضت حكمة الله تأخير الإجابة، فإن الله يدخر للداعي أجرًا وثوابًا يعدل دعوته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمٍ يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجِّل له دعوته، وإما أن يدَّخِرَها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ذلك. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل صائبة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عباد الله، ليكن الرجاء في ربكم جل وعلا عظيما وكبيرا، وادعوه مخلصين له الدين، ولا تيأسوا من ذنوبكم، فإن ربكم يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استجب لنا دعاءنا. عباد الله، إن الله يأمركم بأن تصلوا على رسولكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس ومن تابعهم على باطلهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بشارون ومن معه، اللهم عليك بشارون ومن معه، اللهم عليك بشارون ومن معه، اللهم اقتلهم شر قتله، اللهم اقتلهم شر قتله، اللهم اقتلهم شر قتله، اللهم اشف صدورنا بالنكال باليهود، اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين بالنكال من اليهود والنصارى والهندوس ومن ظلم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.